الحبيبة العريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة. ومع درس الليلة الذي أستأذن حضراتكم أن يكون هذا الدرس بعنوان أختاه كيف تكونين قدوة. وبداية أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، نبين أن القدوة في حياة كل مسلم خطيرة. حاجتنا إلى القدوة أعظم من حاجة العين لنورها، وأعظم من حاجة الروح لحياتها، وأعظم من حاجة البدن لروحه. وكل ضرورة فرضت حاجتنا إلى القدوة أعظم منها بكثير جدا. ولما كانت القدوة من أخطر ما يكون في حياة كل مسلم، الله تبارك وتعالى بعد أن عدد الأنبياء والمرسلين قال للمصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فما ترك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خلة جميلة وخلة عظيمة تفرقت في الأنبياء والمرسلين إلا جمعها في هديه صلى الله عليه وسلم. فنحن إذا سرنا خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فكأنما سرنا خلف الأنبياء والمرسلين قاطبة. ولقد جل النبي المصطفى هذا المعنى، جل النبي المصطفى هذا المعنى بقوله: إن مثلي ومثلكم ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا فأكمله وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه. فجعل الناس يطوفون بالدار يقولون: ما أجملها، لولا موضع هذه اللبنة، لولا موضع هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فهو مسك ختامهم وهو لبنة تمامهم صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا قال الله تعالى له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يعني يا محمد اقتدي بمن سبقك من أولي العزم من الأنبياء والرسل ولا تستعجل بالدعاء على أمتك. لذا كل نبي دعا على أمته إلا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ما دعا علينا أبدا، ولكن قال: ادخرت شفاعتي لأمتي صلى الله عليه وسلم. فالقدوة في حياة كل إنسان خطيرة وحاجتنا إليها ماسة. وإن لم يكن لك أخت الكريمة الطاهرة الفاضلة، إن لم يكن لك قدوة في الخير سيكون لك قدوة في الشر. نعم، لابد أن نبحث عن القدوة والأسوة الطيبة المباركة لنسير على دربها ولنحزو حزوها حتى نسير جميعا على طريق الله المستقيم. وإنني أقول بملء فمي من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية، أقول إن قدوتنا هو الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. فأنا إذا أردت أن أكون على الجادة لابد أن أسير خلف النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن أسوتنا في الحبيب المصطفى. والنبي المصطفى كثيرا ما كان يقول لأصحابه: أليس لكم في أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم؟ بلى والله لنا في حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم خير أسوة. من نحن إن لم نسر خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله لا قيمة لنا ولا كرامة إلا بسيرنا خلف الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. إن الحبيب المصطفى والنبي المكتبى هو الذي قال خذوا عني مناسككم، وقال حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صلوات ربي وتسليماته عليه، وقال تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فحتى نعصم من الاختلاف والزيغ لا بد أن نسير خلف الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وحتى تكونين قدوة. أخت الطاهرة الفاضلة الصالحة في أمتي الحبيبة العريقة، حتى تكونين قدوة لا بد لك من ثلاث أمور، ولا بد لك من ثلاث نقاط. الأولى ينبغي أن تكوني صالحة، نعم ينبغي أن تكونين صالحة، ولا صلاح لنا أبدا إلا إذا سرنا خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى هو الذي ذكرنا في القرآن الكريم فقال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومعنى أيكم أحسن عملا يعني أخلصه وأصوبه، والعمل لا يكون صوابا إلا إذا كان خلف النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلى الله عليه وسلم. فحتى أكون أنا صالحا وحتى تكونين يا أخت الطاهرة صالحة، ينبغي أن تسيري خلف النبي المصطفى، سلي عن هديه وسلي عن سنته وطبقيه بقدر استطاعتك. فالله تعالى هو الذي قال فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. طبقي هدي النبي المصطفى بقدر استطاعتك يا أختنا الكريمة الفاضلة. فلا بد أن نكون صالحين، ولا صلاح إلا في سيرنا خلف النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثانيا أختي المسلمة الفاضلة، لابد أن تكوني على حسن خلق، لأنه لا معنى أبدا أن يكون الإنسان صالحا، لا معنى أبدا أن يكون الإنسان صالحا وصاحب خلق رذل وندل. إن الإسلام برمته يدعونا لمكارم الأخلاق، قال النبي المصطفى إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا كنت متدينة فعلامة تدينك هو حسن الخلق، الميزان الذي نزن به المسلمة المؤمنة هو أخلاقها. لذا أتمنى من كل أخت فاضلة فهمت عن نبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم أن تتسربل وتتذرع بحسن الخلق، فإن النبي المصطفى هو الذي قال إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وهو الذي قال أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يطابق قولك عملك، يعني إذا تكلمت ونصحت من فنون القرآن والسنة لابد أن يطابق قولك فعلك. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا نصحنا وأمرنا بأمر ودعونا بدعوة لابد أن نطبقها أولا على أنفسنا. أقول أكرر مواصفات القدوة ثلاثة، أولا الصلاح، ولا صلاح إلا بسيرنا خلف النبي المصطفى، ثانيا حسن الخلق، ثالثا أن يطابق قولنا فعلنا. وتعالي معي أخت الكريمة المسلمة في النقطة الأولى ألا وهي الصلاح، والصلاح في اتباعنا للحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إنني بحثت في الناس قاطبة لم أرى أحدا قط كأصحاب النبي المصطفى في اتباعهم له. أي نعم أنا أعلم أن من كنا يا أخوات الطاهرات الفاضلات في أمة الحبيبة، أعلم أن من كنا متبعات معتصمات بهدي سيد البريات، ولكن لا أجد منكن أبدا كأصحاب النبي المصطفى، إنهم كانوا يتبعونه حذو القذة بالقذة. كان النبي المصطفى مثلا إذا خلع نعله خلعوا نعالهم. انظروا معي في كتب الصحاح، النبي المصطفى كان يصلي في المسجد وفي التشهد الأخير خلع نعليه صلوا عليه وسلموا تسليما، فخلع أصحابه جميعا نعالهم، فلما سلم قال لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، كيف نراك خلعتنا عليك في الصلاة ولا نخلع نعالنا؟ فقال النبي المصطفى إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما خبث، أن فيهما نجاسة، فإذا أقبل أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه، إذا وجد فيهما خبثا فليمسحهما بالتراب. وأريد أن أهمس في الآذان أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا نزلت الأمطار على تربته وعلى ترابه ورماله كان النبي المصطفى يسجد في الطين. معنى ذلك أن مساجدنا التي فيها السجاد والتي فيها الفرش لا يجوز أن نقذرها بنعالنا، فينبغي علينا أن نخلع النعال قبل أن ندخل هذه المساجد النظيفة. ولكن هب أنك في سيارتك أخي المسلم أو أخت المسلمة الفاضلة وأردتم أن تصلوا، فنزل أحدكم أو نزلتم جميعا تصلوا، فإذا كان النعل نظيفا طاهرا جائز أن نصلي في النعل أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة. ولكن الشاهد أن الصحابة لما رأوا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لما وجدوه خلع نعليه صلى الله عليه وسلم خلعوا نعالهم جميعا اقتداء بحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. انظروا في موقف آخر وتأملوا دقة اتباع أصحاب رسول الله لرسول الله. عندما منع المشركون النبي المصطفى من الاعتمار في صلح الحديبية وقالوا له ايتينا من العام المقبل، حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أمر أصحابه أن يتحللوا، فتأخروا ظنا منهم أن النبي المصطفى سينزل عليه قرآنا يتلى يأمره بمقاتلتهم وسيعتمرون رغما عن المشركين، فتأخروا في التحلل. فدخل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقال لها لقد أمرت أصحابي بالتحلل فلم يتحلل أحد. فقالت أم سلمة يا رسول الله لا تتكلم، اخرج أمامهم وتحلل وهم لا يسعهم إلا أن يتبعوك. فخرج النبي المصطفى وتحلل وأمر الحلاق فحلق له، فكان الواحد منهم يتحلل سريعا ويجر رأس أخيه إليه ليحلق له كاد أن يذبحه وهو يتسارع في تطبيق هدي النبي المصطفى والحبيب المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه. وأنا آخذ من هذا النصر ثمرتين. الثمرة الأولى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبعون رسول الله بدقة لا نظير لها. الثمرة الثانية أنه ينبغي على الرجل أن يحترم عقل المرأة، فالنبي المصطفى لم يحقر عقل زوجته أم سلمة ولكنه استشارها، ولما أشارت إليه برأي طبقه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حذو القذة بالقذة. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستشير نساءنا، قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقال الله تعالى وشاورهم في الأمر. ولكن الثمرة البارزة من هذا النص دقة اتباع أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ارحلوا معي أحبة الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة لموقف آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذلكم العملاق الذي وجد النبي المصطفى في حجة الوداع يقبل الحجر الأسود، فدخل فقبل الحجر الأسود وهو يحج وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا. قال العلامة الكبير الشيخ ابن حجر العسقلاني في كتاب فتح الباري: يؤخذ من فعل عمر بن الخطاب دقة اتباع أصحاب رسول الله لرسول الله، دقة اتباع أصحاب رسول الله لرسول الله حتى في الأمور التي لم يتبين لهم الحكمة منها. فعمر قبل الحجر من غير أن يتبين له الحكمة من ذلك، إلا أن النبي المصطفى فعل ذلك. وهذه تعلمنا أننا نتبع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم اتباعا لا نسأل فيه لماذا، لأن اتباعنا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في اتباعنا للنبي المصطفى تشريع وحسن أسوة. النبي إذا فعل فعلا أو قال قولا أو قرر تقريرا ينبغي أن نتبعه في قوله وفي فعله وفي تقريراته صلوات ربي وتسليماته عليه، ولا نسأل لماذا، لأنه هب أنك خفي عنك الحكمة من الصلاة أو الحكمة من الصيام أو الحكمة من تلاوة القرآن، هل تترك عبادة الله جل وعلا لأنك لم يتبين لك الحكمة؟ لا، مطلوب منك أن تتبع النبي المصطفى حتى في الأمور التي لم يتبين لك الحكمة منها. ويكفي أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلها صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إنني كنت أرى الطفل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أرى الطفل يتبع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل إن الطفل كان حريصا أن يتعلم العبادة بين يدي النبي المصطفى. والله يا مسلمون، وقفت خاشعا أمام عملاق من عمالقة الإسلام، ألا وهو ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن عبد الله بن عباس قال: أرسلني أبي العباس لأبيت مع النبي المصطفى في ليلة خالتي ميمونة، وكانت أمنا ميمونة حائض، والنبي المصطفى لم يكن في بيته إلا وسادة واحدة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول عبد الله بن عباس: قسمها النبي المصطفى بيني وبينه، فنمت أنا في عرضها ونام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في طولها، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول عبد الله بن عباس: ما فرق النوم عيني، وظللت بحول الله وطوله أراقب الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه طوال الليل. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ظللت أراقبه طوال الليل كيف يتعبد. يقول ابن عباس: لما انتصف الليل بقليل أو قبله بقليل، لما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، قام النبي المصطفى من نومه. ماذا بعد ذلك أحبتي الكرام؟ بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فانتظرونا. أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، معذرة لهذا الخلل الفني، ونواصل إن شاء الله تعالى. عبد الله بن عباس يقول: ظللت طوال الليل أراقب حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحبيب المصطفى والنبي المكتبى يتنبأ عندما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول: قام النبي إلى قربة فيها ماء فتوضأ صلى الله عليه وسلم، ثم دخل في الصلاة. يقول ابن عباس ترجمان القرآن: قمت فاقتديت بالحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم. قام فاقتدى برسول الله فصلى، ولكنه وقف عن يسار النبي. النبي المصطفى أداره من خلف ظهره وأوقفه عن يمينه. عبد الله بن عباس لم ينم طوال الليل، فكانت أحيانا تغلبه عيناه، فكان النبي المصطفى يمد كفه الطاهرة على رأس ابن عباس ويفكن له أذنيه فيتنبه. يقول عبد الله بن عباس: وقفت أصلي مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقتدي به، فصلى ركعتين ثم سلم، ثم صلى 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 ركعتين ثم سلم، ثم ختم صلاة الليل بركعة وتر. يعني صلى النبي المصطفى 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. ثم قام بلال فأذن، فلما أذن بلال قام سيد الرجال صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن، إلى أن أتاه بلال وقال صلاة الغداء يا رسول الله، صلاة الغداء يا رسول الله، يعني هيا لتصلي بنا صلاة الفجر. فإذا بسيدنا وحبيب قلوبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يصلي بالمسلمين صلاة الفجر. وبعد أن صلى صلاة الفجر جلس النبي المصطفى يذكر الله جل في علاه. ولكن الشاهد من القضية أن طفلا صغيرا عمره 8 سنوات اقتدى بسيد البريات صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة التي قال عنها أبو قتادة: كنا نتحدث فيما بيننا أن الليل لا يقومه منافق، الليل لا يقومه منافق، لا يقوم الليل إلا المؤمنون الخلص الذين فهموا عن ربهم سبحانه وتعالى. وأنا أريدك أخت الكريمة المسلمة ألا تفوت منك ليلة إلا وتقومي تناجي الله بكلامه وتتملقينه بإنعامه، فتركعي وتسجدي وتبكي في جوف الليل. الله الله، لو قمت يا أخت الكريمة الفاضلة لتصلي فأيقظت زوجك، فإن لم يستيقظ انضحي في وجهه الماء، فإن النبي المصطفى بشرك وقال رحم الله زوجة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها فلم يستيقظ فنضحت فيه وجهه الماء، نضحت في وجهه الماء، يعني أتت بقطرات الماء القليلة وسكبتها على وجهه فتنبه. الله الله، لو قامت الأخت الطاهرة الفاضلة فقدمت القدوة من نفسها لزوجها ولأبنائها. والله ما أجمل هذا البيت الذي تقوم فيه هذه الزوجة المباركة، فتوقظ الزوجة وتوقظ الأسرة برمتها، فيقوم في جوف الليل يناجي الله بكلامه ويتملقه بإنعامه. بل إنني أقول بملء فمي من فوق هذه القناة المباركة، القناة الخلاجية، إن هذا البيت سيكون جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة بذكر الله عز وجل، لأن هذا البيت سيكون بيتا مطمئنا بذكر العلي الأعلى سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى والله بذكر الله تطمئن القلوب. يقول حبيبنا المحبوب صلى الله عليه وسلم: بيت يذكر الله فيه وبيت لا يذكر الله فيه كالحي والميت. فالبيت الذي نحييه بذكر الله وبالتهجد والقيام جنة معجلة لك يا أختنا الطاهرة الفاضلة في الدنيا قبل الآخرة. أقول بملء فمي: البيت الذي يعطر بذكر الله وبطاعة الله جل وعلا جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. ونتوقف لأن معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. من فضلك عايز أسأل حضرتك سؤال. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في ضوء هذه الآية أريد أن أعرف ما ترشد إليه هذه الآية، وكيف أكون قدوة ومثالا صالحا تقتدي به الناس. وجزاك الله كل خير يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، طفل من الأطفال من أطفال السلف ألا وهو عبد الله بن عباس يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتدي بحبيب القلوب في هذه العبادة الشاقة التي لا يقوم بها إلا المؤمنون الخلص. وأنا قلت أن هذه رسالة أوجهها من فوق هذا المكان الطاهر لكل أخت فاضلة تسمعني في أمتنا الحبيبة أقول لها قدمي من نفسك القدوة لزوجك، وقدمي لنفسك من نفسك القدوة لأهل بيتك، واعلمي أن النبي المصطفى بشرك، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله فقام فصلي من الليل ركعتين كتبهم الله تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأنا أقول والله إن الأمة فيها خير كثير. أنا أعلم أن من أخوات الطاهرات الفاضلات اللواتي يجلسن معي الليلة في هذه الحلقة، أعلم أن منهن من تقوم فتسعد قلبها وتعطر بيتها بقيام الليل والتهجد، ومن أخوات الطاهرات من تختم القرآن في كل أسبوع، ومنهن من تختم القرآن في الشهر مرتين، وعلى أقل تقدير منهن من تختم القرآن في جوف الليل في كل شهر مرة، يعني على مدار العام 12 مرة تختم فيها كتاب ربها. أسأل الله أن يكثر من أمثال هذا الصنف. ولكنني والله وقفت خاشعا عندما رأيت أبا إدريس الزاهد لما نام على فراش الموت، لما نام على فراش الموت وبكاه ولده، فقال: لا تبكي على أبيك، فإن أباك ختم كتاب الله في هذه الدار 4000 مرة. الله الله، ختم كتاب الله في هذه الدار في جوف الليل 4000 مرة. هؤلاء الأطهار الأخيار ينبغي أن نقتدي بهم في ختم كتاب الله جل وعلا في بيوتنا. والله أسأل، ولعلها ساعة إجابة، ألا يحرمنا جميعا من قيام الليل ما حيينا. فقد قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: لن تكون من الصالحين إلا إذا قمت بالليل والناس نيام. فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل ما كان حيا على وجه هذه البسيطة. نعم، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من أهل طاعته، لا يجعلنا من أهل معصيته، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، لقد تأملت في كتاب ربي في مواصفات القدوة، فرأيت الله تعالى وصف المؤمنين الأطهار الأخيار في خواتيم سورة الفرقان، وصف القدوة: فإذا أردت أن تكونين قدوة يا أختنا الفاضلة. وأنا بهذا أرد على أختي التي سألتني الآن، أقول لها: إذا أردت أن تكوني قدوة فينبغي أن تتصفي بهذه المواصفات. الله تعالى مدح عباده الصالحين الأخيار بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني يمشون مشية متواضعة لا تكبر فيها ولا استعلاء، لا تمشي فوق الأرض إلا متواضعة، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، فإذا كنت في مال وعزة ومنعة فكم مات قوم هم منك أمنعوا، كم مات قوم هم منك أمنعوا. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك عندما تدخل الخلاء المرحاض، انظر خلاك فإن النتن تثريب، لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب، وهل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة بأربع هو في الأقذار مضروب، أنف تسيل وأذن رائحتها سهك، وعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك غدا مأكول ومشروب. فالله تعالى وصف عباده الذين هم عباد بحق أنهم إذا مشوا على وجه الأرض يمشون مشية هينة لا تكبر فيها، وأيضا لا مذلة، لأن المؤمن لا يتناوت في مشيته ولا ينكسر إلا بين يدي الله جل وعلا. يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما معنى هذا نفهمه بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حضرتك، حضرتك بتتكلم عن القدوة، فأنا من حوالي 15 سنة تزوجت من زوج صالح والحمد لله، فتعلمت منه يعني القدوة والحمد لله، وتعلمت منه كل شيء في الدين يعني، ورباني تربية حسنة، وكان أول شيء إن هو لبسني النقاب والحمد لله. وبعد 15 سنة يعني توفى الزوج ده، توفى يعني بمرض في البطن وكده، والحمد لله ميت وهو راضي عني الحمد لله. فأنا الآن يعني عشان طبعا الظروف وكده هو فتزوجت، فالزوج دلوقتي اللي معايا غير ده خالص، يعني ده حاجة وده حاجة تانية خالص من ناحية الدين. فهل دلوقتي أنا تفكيري في الزوج الأولاني اللي هو كان الحمد لله صالح وكويس خالص، هو ده كويس برضو اللي معايا، بس التاني كان طبعا في الدين حاجة تانية خالص، فهل
هو
تفكيري
زوجك الآن الذي معك أليس على دين؟
لا نعم على دين وكل حاجة، بس في الصلاة ممكن يفوت بعض الصلوات من ناحية التدخين فمدخن. فالتاني ده يعني أنا اللي تعبني إن في يعني عاملة فارق بين ده وده. التاني كان قدوة حسنة والحمد لله دوت كويس، بس لا مش زي التاني خالص. فأنا نفسيتي تعبانة من ناحية يعني إيه، تفكيري على طول في التاني، تفكيري على طول، ولحد دلوقتي يعني عدى سنة أو أكتر بكائي على طول على التاني. فهل أنا دلوقتي مذنبة؟ أول حاجة إن أنا مذنبة، إن أنا مثلا بفكر في اللي قبل كده. والسؤال
أيوة، أنت لست مذنبة، ولكن إن شاء الله انتظريني سأرد عليك إن شاء الله في وقت الرد على الأسئلة.
طب السؤال
ورحمة الله تعالى على زوجك، أسأل الله عز وجل أن يرحمه ورحمة
والله
الواسعة
والله يا
وأن يسكنه الفردوس
الأعلى
بغير
المغرب والعشاء
عذاب، وأن يجزيه عنك خير الجزاء. انتظريني سأرد عليك إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني لو سمحت، اللي هو هل يوم القيامة إن شاء الله لو ربنا أراد إن شاء الله نخش الجنة، فهل ربنا سبحانه وتعالى هيخيرني بين الزوجين؟ إن شاء الله وجزاك الله كل خير.
إن شاء الله أرد عليك أختي الكريمة. معنا اتصال آخر، الأستاذ عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حالك الشيخ؟
يا مرحبا يا أستاذ عبد الله. مرحبا. أحبتي الكرام، في أمتنا الحبيبة العريقة قلنا أن الصفة الأولى في هؤلاء الذين يتوخى أن يكونوا قدوة، قال الله تعالى: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مشية متواضعة. وهناك من أهل الجهل من إذا نظروا إلى تواضع المؤمن أو إلى تواضع المؤمنة ربما غرهم تواضع المؤمنين والمؤمنات فتجرأوا عليهم. فالمؤمنة الطاهرة الفاضلة إذا خاطبها غر جاهل، من مواصفات القدوة أننا لا نسوي رؤوسنا برؤوس الجهلة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لا نبادلهم جهلا بجهل ولا سفها بسفه، لأن الله تعالى أعطانا من الإيمان ما لم يعطهم. فإذا كنا أصحاب إيمان وأصحاب التزام واستقامة فلا نسوي أنفسنا بالجهلة أبدا. نعم، ولا نبادلهم جهلا بجهل، ولكن نفعل كما كان يفعل الحبيب المصطفى. كم جهل أناس من السفهاء على سيد الأنبياء، فكان النبي المصطفى في وسطهم كالنخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم ماذا؟ ثم مدحهم الله تعالى بتعبدهم، فكانوا إذا جن الليل عليهم واختلط الظلام قاموا يناجون الله تعالى بكلامه ويتملقونه بإنعامه. قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولكن مع هذا التواضع وهذه العبادة والله ما زادوا بين يدي الله تعالى إلا انكسارا وخوفا من الله جل وعلا. مع هذه العبادة لم يتسرب الغرور إلى أسوار أنفسهم المنيعة، ولكن ابتهلوا إلى الله جل وعلا وقالوا: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. كان غراما يعني يلازم المعذب ملازمة الغريم لغريمه. وأسأل الله ولعلها ساعة إجابة أن يحرم وجوهنا وأبداننا جميعا على النار، بالله عليكم قولوا أمين. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئس المستقر وبئس المقام. لذا أريدك أختي الكريمة أن تتعوذي بالله من النار طوال حياتك، ابكي لله واضرعي بين يدي وسل الله جل وعلا أن يحرم وجهك وبدنك على النار. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. نعم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ولكن مدحهم الله تعالى بعد ذلك في إنفاقهم، لأن هذا الصالح وهذه الصالحة قد يكون من أثرياء الناس، ولكن مع ثرائهم وإقبال الدنيا عليهم تعاملهم مع المال في وسطية، تعاملهم مع المال ومع زينة الحياة الدنيا في وسطية. قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني لا إسراف ولا تبذير، لأنهم علموا أن المسرفين هم أصحاب النار وعلموا أن المبذرين هم إخوان الشياطين، فلم يبذروا في أموالهم، وفي الوقت نفسه لم يكونوا بخلاء، ولكن حياتهم مع المال في وسطية. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. مدحهم الله تعالى في اعتقادهم أنهم لا يشركون بالله تعالى أدنى ذرة من ذرات الشرك، لا يشركون شركا أكبر ولا يشركون شركا أصغر. فقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ولقد لخص ابن عباس العقيدة في كلمتين عندما قال له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهم لا يسألون إلا الله ولا يستغيثون إلا بالله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فهم يتجردون في توحيدهم لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. ثم مدحهم الله تعالى في طهارة فروجهم، نعم مدحهم في طهارة فروجهم، فقال الله تبارك وتعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بمعنى أنه من زل زلة وارتكب ما حرم الله من الفواحش، الله تبارك وتعالى فتح أمامه باب الأمل وقال له تب ونفض كفك، ولكن تب توبة نصوحة، بمعنى أنك من بعد توبتك وانخلاعك من الذنب لابد أن تبدل القبائح التي عملتها إلى أعمال تقربك من الله جل وعلا. لذا إذا أردت أن تعلم يا حبيب الكريم، وإذا أردت أن تعلم يا أختي الفاضلة الصالحة، هل توبتكم قبلت أو لم تقبل، انظروا إلى حالكم بعد التوبة، إذا كان أفضل من حالكم قبلها فقد قبل الله تعالى منكم توبتكم. لذا لا توجد توبة من غير عمل. قال الله تعالى ومن تاب وعمل، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم زكاهم الله تعالى في شهادتهم، فعباده الذين هم محل القدوة لا يشهدون زورا أبدا. لماذا؟ لأنهم قرأوا في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني الإنسان لا يري عينيه ما لم يرى، لا يقول أنا رأيت فلانا يفعل وهو كاذب، وأنا سمعت فلانا يقول وهو كاذب. والنبي المصطفى يقول هنا من أشاع في مسلم كلمة ليست فيه وهو منها بريء حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال. فهؤلاء الأطهار الذين هم محل القدوة لا يشهدون زورا أبدا. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم شدد على شهادة الزور، قال ألا وشهادة الزور، حتى قالوا لا يا ليته سكت، حتى قالوا يا ليته سكت من كثرة تهديد النبي المصطفى في شهادة الزور. بل إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم يحافظون على أوقاتهم، فليست لهم أوقات تضيع في اللهو واللغو والعبث ومعصية الله جل وعلا. قال الله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ولا تفهموا مني أنني أمنع المزاح أو أمنع أن يتسلى المؤمن أو أن يروح عن قلبه، لا والله لا تفهموا مني هذا الكلام، فإن الإسلام أباح الترويح عن القلوب، وقد كان النبي المصطفى يروح عن قلبه، وكان أصحابه يمازحونه وهو يمازحهم صلوات ربي وتسليماته عليه، ولكن لم يأتي هذا اللهو المباح أو المداعبة البريئة الجميلة لا تأتي على الوقت كله فتنهب أعمارنا فلا يبقى من أعمارنا شيئا نقدمه لله جل وعلا. والذين إذا مروا باللغو مروا كرامة، ثم زكاهم الله تبارك وتعالى بأنهم مع هذه الأبهة وهذا المجد العالي وهذه الرفعة التي لا نظير لها، مدحهم الله تعالى بأنهم لا يفعلون الخير في أنفسهم فقط ولكن يتمنونه لأبنائهم، فيبتهلون إلى الله جل وعلا ويضرعون إلى العلي الأعلى سبحانه وتعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قد يقول قائل: وهل هم لم ينصحوا أبناءهم ولم ينصحوا نساءهم؟ أقول: كلا، إنهم نصحوا كثيرا وعلموا طويلا، ولكن نحن مهما علمنا ومهما نصحنا ومهما وجهنا فالهادي هو الله عز وجل. ونتوقف هنا لأن معنا اتصال من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاتصال فصل، نستكمل إن شاء الله. هؤلاء ما قصروا في دعوة أبنائهم ونسائهم، ولكنهم نصحوا كثيرا ووجهوا وعلموا وقدموا القدوة من أنفسهم، ولكن الهادي هو الله. يعني قد يكون الإنسان من أصلح خلق الله ويخرج له ولد من أفسد خلق الله، وهذا الأمر أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة وارد. إن نبي الله نوح هل قصر في تربية ولده؟ لا والله ما قصر، إنه كان يدعو إلى الله تعالى بالليل والنهار والسر والجهار، ولكن ولده خرج من صلبه كافرا بالعلي الأعلى سبحانه وتعالى. عندما نادى على ولده وقال له: يا ولدي، يا بني، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. نعم، ومعنا اتصال من ليبيا ونستكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرة الشيخ، عندي زوجي متوفي.
نعم.
أيوة، زوجي متوفي. نسأل في حديث عن رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ابن صالح يدعو له. فنسأل بالضبط حضرة الشيخ، الصدقة الجارية يعني بدك تشرح لي بالضبط شو هي الأعمال اللي ممكن أنا نديرها يثمن للمتوفي، والدعاء بالنسبة للدعاء، الدعاء وقراءة القرآن، هل قراءة القرآن يعني لما نقرأ قرآن بنية تنفر الفتحة أو أي آيات من القرآن بنية تصدق على الإنسان المتوفي، هل يعني هذا يكون له نور في قبره كيف أنا نسمع أو لا؟
انت
يعني
طبعا
الاعمال اللي في ده المتوفي حضره الشيخ.
نعم، ان شاء الله ان شاء الله تعالى ارد عليك في وقت الاجابه على الاسئله ان شاء الله تعالى. احبتي الكرام في امتنا العريقه الحبيبه، قلنا قد يبذل الاب وتبذل الام جهدا كبيرا جبارا في التربيه، ولكن لابد ان نوقن ان الهدايه بيد الله عز وجل. نعم، نبي الله نوح ما قصر في تربية ولده، ولكن خرج ولده كافرا بالله جل وعلا. انظروا إلى امرأة في أعلى درجات الصلاح وإلى زوج في أعلى درجات الصلاح. قال الله تعالى في القرآن: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن
إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.
اللهم لا تجعلنا يا ربنا في عداد الخاسرين. والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. فالوالد يبذل أقصى ما يستطيع من النصح، ينصح تارة ويقدم القدوة من نفسه تارة، ولكن مع ذلك الهادي هو الله جل وفي علا. وهذه تعلمنا أننا من خلال هذا الدرس، من خلال درسنا، أن ندعو لأبنائنا بالليل والنهار. الولد مهما كان ضالا ومهما كان مضلا ينبغي أن ندعو له بالليل والنهار والسر والجهار. فالله تبارك وتعالى يعلمنا من خلال القرآن أن ندعو لذريتنا، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ولا نستعجل لأننا لا نأمر ربنا بأوامر ولا بد أن يستجيب الآن في الحال والتو، إننا عباد. والنبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم ما لم يستعجل. فلا تستعجلن أيها الوالد، ولا تستعجلين أيتها الوالدة الطيبة المباركة، ولكن سلوا ربكم بالليل والنهار. أنا أعجبني والد مبارك عندما طرق عليه طالب من طلاب العلم، ففتح له ذلكم الرجل الصالح، فقال له طالب العلم: إنني والله ما أتيت للضيافة، ولكن رأيت أبناءك في المجتمع شامة وعلامة، لقد سعدنا بصلاحهم وفلاحهم، خبرني بربك ما هو المنهج الأمثل الذي اتبعته في تربية أبنائك؟ فابتسم الرجل الصالح وقال: والله يا ولدي ما اتبعت منهجا، ولكنني أقوم في جوف الليل في الوقت الذي يتنزل فيه المليك المقتدر سبحانه وتعالى فيقول: هل من سائل فألبي سؤله؟ فدعوته كما أمر فاستجاب الله تعالى كما وعد، دعوت الله تعالى كما أمر فاستجاب الله تعالى كما وعد. وهذه رسالة لكل أخ حبيب فاضل ولكل أخت فاضلة يشكون فساد الأبناء وسوء أخلاقهم، أقول لهم: قوموا في جوف الليل ولا تقنطوا من رحمة الله عز وجل، واعلموا أن الله تعالى حتما سيستجيب لأنه هو الذي وعد. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهؤلاء الذين هم في محل القدوة لا يفطرون ولا تفطر ألسنتهم عن الابتهال إلى الله جل وعلا آناء الليل وأطراف النهار. أقول أكرر: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا يا ربنا للمتقين قدوة. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي يجزون الجنة بما صبروا على هذه المواصفات، بما صبروا عليها، والله تعالى يدخلهم الجنة. قال الله تعالى: حسنت مستقرا ومقاما. ثم يختم ربنا هذه الطائفة من الآيات المباركات بقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم، يعني لولا دعاء هؤلاء الأطهار الذين هم في محل القدوة بمواصفاتهم العالية، لولا دعاؤهم لصب الله تعالى العذاب على البشرية صبا. نعم، فإذا أردت يا أختنا الكريمة أن تكوني في محل القدوة سيري على هذه المواصفات، وأنا أهيب بك بعد انتهاء الحلقة أن تفتحي سورة الفرقان وتقرأي هذه الآيات التي شرحتها، وسيري على ضربها حذو القذة بالقذة حتى تكونين قدوة لغيرك. وحتى تكونين صالحة في نفسك أخت الكريمة الصالحة المؤمنة الطاهرة. ثم ماذا من بعد ذلكم؟ إياك ثم إياك أن تقدمي من نفسك قدوة في الشر، فإن النبي المصطفى حذرك فقال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. يعني بالله عليك لا تجعلي من نفسك قدوة في العري والصفور. فالمرأة الجميلة التي خرجت وكشفت عن محاسنها وعن جمالها وعن لحمها وشقت ثيابها من كل ناحية، امرأة ضعيفة القلب وضعيفة الإيمان، تنظر إليها فتتكشف كما تتكشف. فأنت يا أختي الفاضلة، إنني أخاف عليك كما أخاف على نفسي، عندما تسيرين في قارعة الطريق ويقلدك عشرات بل مئات بل آلاف السيدات والفتيات، تأخذين وزر هؤلاء جميعا. ولكن الله الله، لو قدمت من نفسك القدوة في الستر وفي الاحتشام وفي الطهر، فتلبسين ثياب الطهارة وثياب العفة، فتقدمي من نفسك القدوة لغيرك. إنني أرى كثيرا من بنات المسلمين، والله يتفطر قلبي، أقول هذه إذا ماتت على عريها وعلى سفورها ماذا ستقول لربها الذي أعطاها هذا البدن أمانة؟ والله تعالى يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ويقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأمثلة البخت المائلة. نعم، مائلة في نفسها وتميل غيرها بما يقتدي بها في سوء أخلاقها وفي سفورها وفي عريها. فبالله عليك توبي إلى الله، أسطري بدنك، أصلحي نفسك، وقدمي القدوة لغيرك. نعم، وكنت أتمنى أن يطول بنا اللقاء أكثر من ذلك، فموضوع القدوة هو موضوع خصب، والكلام فيه ممتع والكلام فيه شيق، ولكن لم يبقى إلا دقائق معدودات أرد فيها على الأسئلة إن شاء الله تعالى. أولا أختي الفاضلة التي سألتني عن قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نعم، لنا في رسول الله خير أسوة صلى الله عليه وسلم، فإن الحبيب المصطفى هو الذي قال: أليس لكم في أسوة حسنة؟ فمطلوب منا أن نقتدي به. وإذا أردت يا أختنا الكريمة أن تكوني قدوة لغيرك، كما قلت، كوني صالحة في نفسك وكوني صاحبة خلق حسن. وإذا أمرت بأمر طبقيه أولا على نفسك، وسيري على ضرب هذه الآيات في خواتيم سورة الفرقان، لأن الله تعالى وصف فيها من يتوخى أن يكون قدوة في المجتمع. وفوق هذا وذاك، ابتهلي إلى الله تبارك وتعالى أن يهديك ويهدي بك ويجعلك سببا لمن اهتدى. فالله تعالى هو القادر أن يهدينا وأن يجعلنا في محل القدوة. الأخت الوفية الصالحة التي أثرت والله في قلبي بوفائها، فقد تزوجت رجلا صالحا تقيا بارا، قدم من نفسه القدوة وعاشت معه في نعيم 15 عاما، وحسن أخلاقه وحسن سجاياه ما زالت تنقش دروس الوفاء في قلبها، فهي لا تنساه، تتذكره بالليل والنهار وتدعو له. وهذا وفاء تعلمناه من إسلامنا، هذا وفاء تعلمناه من إسلامنا. ولكن بعد أن مات بعد 15 سنة تزوجت رجلا آخر، زكته وقالت هو صالح ولكنه دون الأول في صلاحه، وتقول إن الزوج الأول ما زال في خاطري وما زال في وجداني. وأنا أقول لها: يا أختنا الكريمة، طبعا الناس ليسوا على وتيرة واحدة في الصلاح، بعضهم أصلح من بعض، وما دام الله تعالى قسم لك هذا الزوج الثاني فلماذا لا تسعين أنت وترقيه لمستواك في الإيمان؟ أريدك يا أخت الكريمة أن تقدمي له النصيحة، انصحيه بترك التدخين، وأسأل الله تعالى أن يتوب من التدخين على يديك. انصحيه بالفضائل، وليس هذا بمستحيل، الله تعالى قادر أن يصلحه، ولكن بين الحين والحين قدمي له النصيحة في أسلوب طيب تحت قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولابد أن تكون البسمة على شفتيك. ادعي الله في جوف الليل أن يصلحه لك، ادعي الله تبارك وتعالى أن يصلحه لك. ولكن نحن بقراءتنا في كتب السنة أن المرأة تكون زوجة لآخر زوج تزوجته، نعم، وهناك من نصوص السنة التي قرأناها في تفسير ابن كثير في تفسير سورة الواقعة أن المرأة يوم القيامة تخير بين الزوج الذي تزوجته أولا والزوج الذي تزوجته ثانيا. طيب، ربما تزوجت أربعة، ربما تزوجت خمسة، وربما مرت على عشرة. دلت سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تتخير أحاسنهم أخلاقا، تتخير أحاسنهم أخلاقا. ولا إثم عليك أبدا في أن تتذكري هذا الزوج الوفي وتدعي له آناء الليل وأطراف النهار. أخت فاضلة بتسأل بتقول يعني زوجي توفاه الله عز وجل، وأنا بقرأ في قول النبي المصطفى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني ماذا أقدم من صدقة جارية لزوجي؟ أقول لها يا أختنا الكريمة الفاضلة، المؤمن ينفعه بعد موته علم علمه ونشره، أو ولد صالح تركه، أو مال من حل ماله تصدق به في حال حياته، أو نهرا أجراه، أو بيتا لله بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو مصحف ورثه. مثل هذه الأمور تستطيعين أن تقدمي فيها شيئا من الصدقات بنية أن يعود الخير والبر على زوجك، نعم. ولكن أعظم ما ينفع به حي ميت هو الدعاء، لأن النبي المصطفى في الحديث الذي ذكرتنا به أختنا الفاضلة قال النبي المصطفى فيه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منهم أو ولد صالح، لم يقل النبي المصطفى أو ولد صالح يبني له مسجدا، ولم يقل أو ولد صالح يحج عنه أو يعتمر، ولكن أتى النبي المصطفى بأفضل شيء نقدمه لأمواتنا، فقال النبي المصطفى أو ولد صالح يدعو له. لأنني اليوم إذا دعوت لأخي الذي سبقني إلى الله عز وجل وقلت له يا رب اللهم أدخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، والله إن استجاب ربنا سبحانه وتعالى هذا الدعاء أفضل من مئات المساجد وأفضل من آلاف الحج والاعتمار. فأنا أقول لأختنا الطاهرة الفاضلة اجتهدي يا أختنا الصالحة في الدعاء، وادعي ربك سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار لهذا الزوج الصالح. والنهاردة والله يعني الأخوات الفاضلات قدموا لنا في هذه الليلة درسا من دروس الوفاء، نعم، فإن الخير لا ينسى أبدا ولا يندثر، الخير لا ينسى ولا يندثر. وأنا في قمة السعادة بهاتين الأختين الفاضلتين اللواتي مكسنا فترة من الزمان مع أزواج صالحين، والآن يتذكرون صلاحهم فيبتهلون إلى الله جل وعلا. هذا درس عملي من دروس الوفاء قدمه أخواتنا الفاضلات لكل أخت طاهرة فاضلة صالحنا صالحة تسمعنا في أمتنا الحبيبة العريقة. أقول أكرر، هذا درس عملي معملي لأخواتنا الطاهرات اللواتي يسمع لنا في أمتنا الحبيبة العريقة. نختفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، وأنا سعدت بحضراتكم الليلة في هذا الدرس الذي إن وفقت فيه فمن الله، إن أحسنت فمن الله وحده، وإن أسأت أو أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم به وأنساه. والله أسأل كما جمعني بحضرتكم في هذه السهرة الإيمانية على طاعته أن يجمعني بحضرتكم في الفردوس الأعلى مع الذين يدخلونها بغير حساب ولا سابقة عذاب. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وشكر الله لكم حسن مشاهدتكم، وإلى الملتقى في لقاء قادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. لقاؤنا في يوم السبت القادم إن شاء الله في الساعة 11 مساء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.